بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون، ونحن ما زلنا نناقش المقولة أو الأغلوطة التي تقول القرآن يغني عن السنة. ذكرنا وجهة نظر أصحاب هذه الأغلوطة وناقشناها من سائر الأطراف، ورددنا عليهم حججهم الوهمية التي يتمسكون بها، وقلنا إنهم يعلمون أنها وهمية، ولكنهم مع ذلك يتظاهرون بأنها حق يتمسكون به. لكن الحقيقة لم يتم بعد مناقشة هذه الأغلوطة. الحجة الأخرى والأخيرة لهؤلاء الناس قولهم إن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيما كان يقوله وفيما كان يفعله، ما كان ينطلق إليه من طبيعته البشرية، ولم يكن يتلقاه وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم تطلبون منا أن نعتبر كل ما كان يقوله رسول الله أو يفعله وحيا منزلا عليه من عند الله عز وجل. الأمر ليس كذلك، هذا كلامهم. محمد عليه الصلاة والسلام كان يتقلب في أوضاعه البشرية كما نتقلب، يجوع فيأكل، يظمأ فيشرب، ينعس فينام، يتحدث عن الأطعمة التي تتوق نفسه إليها، يتحدث عن المشكلات الاجتماعية، يتحدث عن الأرض وطبيعتها، عن الماء وكيفية استخراجه من الأرض. ونعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجل مثلنا، يتكلم بدوافع بشريته دائما، وربما كانت الحالات التي يتلقى فيها الوحي أقل بكثير من الساعات التي يمتق فيها بدوافع بشريته. نعم، هكذا يقولون. فما الجواب عن هذا؟ نقول فعلا ليس كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا دينيا يجب علينا اتباعه، هذا كلام سليم. لكن عندما نريد أن نفرز الوحي الذي ينطق به ومن ثم يجب علينا اتباعه عن الكلام الذي يصدر عن بشريته وإنسانيته، ينبغي أن نرجع في ذلك إلى قواعد العلم. هنالك دلائل تبين لنا أنواع التصرفات التي يتصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى تكون وحيا يجب الاقتداء به فيه، متى يكون اجتهادا أيضا يجب أن نقتدي به فيه، متى يكون تصرفه أو كلامه منبعثا من وضعه رئيس دولة، باعتباره رئيس دولة، ومتى تكون تصرفاته خاصة به، شرع ودين لكن له خاصة ولا يجوز لنا أن نقتدي به، ومتى تكون تصرفاته نابعة من بشرية العام. العلماء بحثوا هذا، ارجع نقول لهم ارجعوا إلى القواعد التي تفرز هذه الأنواع بعضها عن بعض، ولكم عندئذ أن تطبقوا ما تقولون لكن على هذه القواعد. ونحن هنا نقول كل علماء أصول الشريعة الإسلامية بحثوا في هذا الموضوع، وخير من فصل وأطنب وبين الإمام الشاطبي في كتاب مشهور له اسمه الموافقات. أما أن يعني تخطفوا هذه الحقيقة كما تشاءون وأن تضعوها في القوالب التي تريدون ثم تسخروها للهدف الذي تبتغون، لا، هذا من الخطأ بمكان. طيب، إذن بهذه المناسبة تعالوا نذكر خلاصة عما قاله العلماء في هذا الصدد. تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة فيها ما هو شرع لكنه خاص به. نعم، فمثلا قيامه الليل كان واجب عليه أن يقوم من الليل ما يستطيع أن يقومه، هذا واجب في حقه لكنه ليس واجبا في حقنا نحن. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجوز له أن يأكل من مال الزكاة والصدقات قط، في حين أنه يجوز لنا أن نأكل من ذلك في كثير، في أمور شرعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا أن نتبعه في زواجه. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج في العشر سنوات الأخيرة من عمره بأكثر من 4، نعم، توفي عن 9، لكن هذا خاص به وليس لنا أن نتبعه في ذلك أبدا. إذن هنالك أنواع من التصرفات الدينية لكنها خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهنالك تصرفات أخرى، أقوال، أفعال تصرفها بوصف كونه رئيس دولة. يعني القرآن أعطاه الضوء الأخضر، أعطاه الصلاحية أن يبت في أمور المسلمين العامة بما يرى أنه الحق وأنه المصلحة، هذا بأمر ممن؟ من الله. تفاصيل ذلك ما كان يأتيه بالوحي، كان رسول الله يأمر وينهى حسب ما يرى أنه المصلحة بوصف كونه رئيس دولة لا بوصف كونه نبيا. نعم، وكل ما يتعلق بالحروب، إعلان الحرب، إنهاء الحرب، الصلح، الهدنة، ما يتعلق بسياسة الأسرى كيف يصنع به، كل ذلك يتصرف به رسول الله بوصف كونه رئيس دولة، يسمون ذلك أحكام الإمامة. أحكام الإمامة هذا نوع ثاني. في نوع ثالث تصرفاته، أقواله، أفعاله التي تنبثق من طبيعته البشرية، طبيعة البشرية. يعني مثلا كان يجلس مع أهله فيحاورهم ويلاطفهم ويذكر لهم الأخبار والنكت التي يعني تثير الأنس وتزيل الوحشة مما بينه وبينهم ومع أصحابه أيضا، هذه من تصرفاته البشرية. ربما جرى الحديث عن أنواع من الأطعمة، عن أنواع من الأشربة، عن طبيعة أرض، عن إلى آخره، أدلى أصحابه بآرائهم في هذا، فاشترك معهم هو الآخر يذكر رأيه في هذه القضايا. تحدث عن أنواع من الألبسة، تحدث عن بعض الحلي، بعض الأثواب التي تأتيه من اليمن، قارن بين هذا وذاك، شيء معروف. هذه كلها معروف أنها منطلقة منبعثة من كونه بشرا. ما عدا هذا وهذا وذاك الأنواع، ما عدا كله وحي ينبغي أن نتلقاه على أنه وحي من عند الله. كيف نعلم هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع؟ ارجع إلى المصادر وادرس ذلك، تستطيع أن تعلم، ومن ثم تسير دون أن تخوض في مظلمة، تخوض في مجهلة. واضح كيف؟ هنا نقول أيضا شيئا آخر، يقولون طيب النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجتهد؟ يعني في كثير من الأحيان يسأل عن مشكلات دينية ويتأخر الوحي، طيب ماذا يصنع؟ إذا كان لنا الحق أن نجتهد فهو من باب أولى له الحق أن يجتهد. فكان يجتهد في فتوى هذا الإنسان الذي جاء يستفتي، يجتهد في بيان. طيب نقول لهذا الإنسان الذي يسأل، نقول نعم يجتهد، ولكن اجتهاده الذي يجتهده لنا حكمه حكم الوحي، يجب أن ننفذه تماما. لماذا؟ لأن هذا الاجتهاد إذا سكت القرآن عنه أو أيده فمعنى ذلك أن الاجتهاد أصبح حكم حكم الوحي. طيب قال إيه، طيب بل جاء القرآن ينتقده في هذا، ممكن، لكن نحن في كلتا الحالتين عندما يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن نقول طيب تعالوا ننتظر هل القرآن يؤيده أو لا يؤيده، إذا أيده اتبعنا، إذا ما أيده لا نتبع، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما بعث رسوله محمدا أمرنا باتباعه، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن فأمر رسول الله الصادر لك يجب عليك بأمر من الله أن تنفذه، ونهيه الصادر لك ينبغي بحكم من الله عز وجل أن تنفذه، يعني أن تنتهي عن هذا الذي نهاك عنه. تقول اجتهاد وحي كلاهما سواء، أنت مكلف بأن تنفذ اجتهاده الذي اجتهده في حقك. ولو فرضنا أنه اجتهاده ما كان مقبول عند الله، ممكن؟ إيه ممكن، يعني الباري عز وجل ممكن يصحح اجتهاد النبي، الباري ممكن يصحح اجتهاد النبي ولا لا؟ ممكن، النبي بشر. إذا قلنا لا النبي لا يمكن لله أن يصحح اجتهاده فكأننا نقول إن النبي أصبح إلها مثله، لا يمكن. لكن أنت في كلتا الحالتين إن أيده كتاب الله أو اعترض عليه وأعطاه البديل، أنت مكلف بأن تتبع من؟ رسول الله. ما بتقول إيه انا عم بستنى يجي الجواب عند رب العالمين، انت مهمتك انه بتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لما اجتهد وقال لك الحكم كذا يجب عليك ان تنفذ، ولو فرضنا جاءه تصحيح من عند الله، ممن تأخذ التصحيح؟ كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت في كلا الحالين تأخذ من رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كلام مهم جدا أن نعلمه. يعني مثلا زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنه ورضي الله عنها جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها قال لها أنت كظهر أمي. هي كلمة جديدة سمعها النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان العرب يقولونها. ما معنى هذا الكلام؟ فكر النبي عليه الصلاة والسلام، أجابها اجتهادا، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. شوفوا كلمة ما أراك، يعني أرى اجتهادا مني أنك قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا، يرجع يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. يرجع يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه. قامت وقالت أشكو إلى الله أمري. طيب هل لما راحت شو واجبها؟ بدها تنفذ أمر سيدنا رسول الله، ما تقول إنه يبركي البارع ما أيده في هذا. في كلتا الحالتين يجب أن تنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع كذلك، لكن الله أنزل لعلكم تعلمون سورة المجادلين، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى أن قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. تارين ضيار مطلق بيرجع بعدين هو بقى بيقرر يا الطلاق بيفسره بالطلاق يا بيفسره بالرجعة، لكن لما بده يرجع شو بيساوي؟ بيكفر قبل ما يصير فيه لقاء بينه وبينها. طيب عندئذ استدعاها رسول الله وتلا عليها كلام الله سبحانه وتعالى. إذا هي في كلتا الحالتين أخذت ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعبارة أوضح، أنت واسطتك في معرفة الأحكام رسول الله، وليس من شأنك أن تقول صوبه الله أو خطأه، هذا بينه وبين الله. أما تصرفات الرسول تجاهنا فكلها صحيح. نعم هذا نعم. يعني نجيب مثال بالتقريب فقط، جندي عم يأدي الخدمة في المعسكر بيأخذ أوامره من ضابط الصف المباشر، يعني عنده. طيب بجوز يقول لحاله هذا ضابط الصف بيغلط كتير، أنا بأخذ معلوماتي من اللي فوق منه، يصير هيك؟ طيب فعلا ممكن أنه يغلط ضابط الصف، بس الغلط اللي بيغلطه بتسوى ما بينه وبين الضابط الأعلى، والجندي في كل الأحوال من مين بيأخذ تعليماته أو أمره؟ من ضابط الصف، ولله المثل الأعلى. لكن هذا أمر يقرب هذا الكلام. نعم. إذن هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. نقول هذا لمن يتفلسف ويقول في النبي عليه الصلاة والسلام له تصرفات كثيرة ما لها علاقة بالشرع، وهي مخلوطة بهذه، لنا الحق في أن نقول لن نتبع. جواب عرفنا، روح اتعلم وبتعرف إمتى النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم بوصفه بشرا، ومتى يتكلم بوصفه كونه إماما، ومتى يتكلم بوصفه نبيا، وما هي قائمة الأمور التي هي خاصة بمن؟ برسول الله. تعلمها وامشي على ضوءها، ما في إشكال. ما الذي بقي أيها الإخوة في هذا الموضوع؟ الآن سددنا كل الثغرات وأجبنا عن كل ما يطرحه هؤلاء الإخوة، نسميهم الإخوة لنا، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. بقي أن نعلم من أين انبعثت هذه الخطة، أو من أين انبعث هذا ابتداع هذا الأمر أن نستغني بالقرآن عن السنة. الواقع أن دول اللي عم يحكوا الكلام هم منفذون، ما هن مصدر هذه الأطروحة، ليسوا هم مصدر هذه الأطروحة. إذا من هم مصدر هذه الأطروحة؟ مصدر هذه الأطروحة أولئك الأعداء التقليديون الذين يتخوفون من الإسلام خوفا شديدا، ويجمعون أمرهم دائما دائما دون انقطاع على أن يضعوا الخطط، الخطط الزمنية طويلة الأمد، نعم، التي تهدف إلى اقتلاع الإسلام من جذوره في بلاد الإسلام أنفسهم. من هناك انطلقت هذه الأطروحة. طبعا لما تنطلق الأطروحة بدأ منفذين وإله الناس بنفسه موجود. فهؤلاء الذين يناقشوننا ونناقشهم منفذون، وليسوا هم الذين يعني انبثقت هذه الأطروحة من أذهانهم. تعالوا أضعكم أمام حقيقة تجسد هذا الكلام. نحن دائما بنحكي الكلام، في كثير منا بظن أنه عم نحمل الغرب ما لا يحمل، وعم نظلمه، وعم نكعتل عليه شغلات ما له فيها. لا لا، رجل اسمه ويليام كليفورد، مدير معهد علم الإجرام في استراليا، هذه ربما مات الآن لا أدري، قصة قديمة، أوفدته هيئة الأمم المتحدة في أواخر السبعينات من القرن الماضي، ممثلا لها لهيئة الأمم المتحدة، لكي يحضر سلسلة مؤتمرات المنظمة العربية للدفاع العربي ضد الجريمة، المؤتمرات التي نظمتها الجامعة العربية. هيئة الأمم المتحدة اهتمت جدا بسلسلة هذه المؤتمرات التي أشرفت عليها الجامعة العربية للعمل ضد الجريمة والتضييق منها. فبعثت ويليام كليفورد مدير علم الإجرام آنذاك في أستراليا مراقبا لما يتم في هذه المؤتمرات. من جملة الطروحات التي تمت في تلك المؤتمرات ضرورة الالتجاء إلى الإسلام للقضاء على الجريمة، وناقشوا هذا الموضوع أنه انتهوا إلى أنه حقيقة ما في مثل الإسلام جاد في الوقوف بوجه الجرائم وامتلاخها من المجتمع. طبعا صار في نقاش طويل حول هذا الموضوع ولم يتم الاتفاق على ذلك، لكن هذا الموضوع طرح. كتب ويليام كليفورد على أعقاب ذلك تقريرا بلغ 30 صفحة في الإسكاب، تقرير خاص سري، وأرسله إلى الجهات السرية الخاصة في الولايات المتحدة قبل أن يرسله إلى أدراج هيئة الأمم. القضاء الرباني شيء غريب، شاء الله عز وجل، شاء الله ولا أدري كيف، أن يقع هذا التقرير في يدي. نعم، قرأته كاملا. وألقت عليه، عملت عليه دراسات في بعض كتبي. طيب تعالوا حتى أحكي لكم خلاصة هذا التقرير، وخذوا منه بقى الدراسة بدون ما أنا أحكي، بدون ما أعلق وأسأل الكلام. أنتوا لحالكم، ربي وهبنا عقول ورشد. أولا بمقدمة التقرير يقرن ويليام كليفورد هذا بين ما يسميه حركة انبعاث إسلامية قوية رآها متمثلة في النقاشات التي دارت في سلسلة تلك المؤتمرات، وما يراه انهيارا لكثير من الهيل التي كان الغرب يتمتع بها. يرى أن الحضارة الغربية كان لها هيبة أكثر، وكل ما لا عم تتقلص هذه الهيبة. أي مقدمة كلامه. نقطة ب، يحمل بعد ذلك هذا الكاتب بتقريره الغرب من خلال هذه المقارنة مسؤولية النتائج التي قد تنجم من ما يسميه، هذا كلامه، الانبعاث الإسلامي الحفيز الذي بات ينذر بتجاوز المسلمين للحدود التقليدية للممارسات الإسلامية. يعلن الخطر على سمع الغرب، ترى في ظاهرة انبعاث إسلامية بدأت تتجاوز الحدود التمسكات التقليدية اللي بنعرفها بالإسلام. هذا الخطر ما هو علاجه بنظره؟ يتوقع ويليام كليفورد، يقول إنني أتوقع أن ينفخ النجاح الدنيوي المتمثل في تفاقم الغنى العربي عن طريق النفط، مصادر النفط، أن ينفخ هذا في الانبعاث الديني، وأن ينفخ الانبعاث الديني في هذه الطاقة المادية، نعم، فيدعم كل جانب الجانب الآخر، يدعم الدين بالدنيا والدنيا بالدين. واضح كيف؟ ومن ثم فهو يحذر من أن ذلك قد يكون كفيلا بقلب موازين الحضارة. كل هذا كلامه عظيم. شو لازم نعمل نحن بنظره؟ يؤكد ويليام كليفورد على الغرب، نعم، على الدوائر الخاصة جدا بالولايات المتحدة، ضرورة أهمية القضاء على هاتين القوتين، القوة المادية النفط، والقوة المعنوية الانبعاث الإسلامي، حتى تعبيره الانبعاث الإسلامي، وذلك بالطريقة أو الطرق التالية. هذا كلامه، ألخصه، ضرورة وضع الغرب يده على ينابيع النفط في البلاد العربية. طبعا هذا الكلام من اين توصيه؟ من اواخر السبعينات. الامر تم ولا لا؟ ولا يزال. لا حول ولا قوة الا بالله. ثانيا، العمل على بث الدعوة الى فصل القرآن عن السنة. من هون العمل على بث الدعوة الى فصل القرآن عن السنة. ويقول إذا تم فصل القرآن عن السنة فمن السهل أن يتم إخضاع القرآن للاجتهادات المعاصرة، ومن ثم فما أيسر أن يتم التلاقي بين القرآن ومعطيات الحضارة الغربية. بكلام طويل وبنفس مفصل، نعم، ويدعو علانية إلى إخضاع القرآن للاجتهادات والتأويلات المفتوحة الكفيلة بتفريغ القرآن من مضامينه ومسايرة الحضارة الغربية واندماجه في سياسة الغرب. تقرير من 30 صفحة فلسكار ب قلم ويليام كليفورد، أرسل إلى الدوائر الخاصة في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الوقت وضعت هذه الوصايا موضع التنفيذ. والآن ما يجري في عالمنا العربي، والله الذي لا إله إلا هو، عبارة عن خطى دقيقة لتنفيذ ما أوصى به ويليام كليفورد. المفروض أن أنا ما أطلع عليه، المفروض ما أطلع، لكن الله شاء أن أطلع عليه. تمت محاولات لاسترجاع، لكن الله سبحانه وتعالى وكتبت تفصيل موسع عنه، نعم، في بعض كتبي، نعم، ولعل الإخوة يعرفون الذين يتابعون كتبي. طيب، هذا الأمر الذي ذكرته لكم باختصار يتم كما تلاحظون، نعم، كل ما جرى في العراق عبارة عن تنفيذ لوصية كليفورد، وغير العراق منفذ فيه تماما. شيء تم تنفيذ وصية كليفورد بصمت في الخليج، نعم بصمت، وفي شيء ما أمكن أن يتم بصمت، ما تم إلا بالطريقة التي تعرفون، وبطريقة الآن التقسيم الذي نعم يتم متابعته له. ما يتعلق بفصل القرآن عن السنة، الآن الدعوة موجودة، هؤلاء الإخوة الذين يطرحون هذه الأطروحة منفذون، وليس هم الذين يخططون، ينفذون ما يطلب منهم. طيب، القرآن بقى كيف إذا فصل القرآن عن السنة؟ ما الضمانة أن يحل الاجتهاد الشخصي محل السنة؟ الجواب مفروض كلكم تعرفوه، القراءة المعاصرة لك، القراءة المعاصرة شو عمرها؟ من بعد تقدير ويليام كليفورد، دعوة إلى أن نقرأ القرآن قراءة معاصرة، أي أن لا نلتزم بمضامينه التي التزم بها الأجيال السابقون منذ عهد رسول الله إلى اليوم. لا لا لا، الأمور اختلفت والحضارة تغيرت، نعم، نستخرج منه تلك المضامين ونقرأ الآيات القرآن قراءة معاصرة. ما معنى قراءة معاصرة؟ يعني قراءة على ضوء العصر الحديث، الحضارة الحديثة، معطيات الحضارة الحديثة، هذه معنى القراءة المعاصرة. وأنا عندما أعود إلى عمر طرح القراءة المعاصرة أجدها طرحت في الثمانينات من القرن الماضي، الثمانينات، يعني من بعد تقرير كليفورد بخمسة سنوات، هذا هو الذي تم، نعم. وهناك بعض الأخوة الذين يتصورون أنه لا، نية طيبة، نية طيبة، فكرة القراءة المعاصرة طيب، النية طيبة، لماذا لم يتم إخضاع غير القرآن للقراءة المعاصرة؟ هلا في كتاب اسمه الجمهورية لأفلاطون معروف، لماذا لم يتم إخضاع كتاب الجمهورية للقراءة المعاصرة؟ لماذا يقرأ إلى الآن كتاب الجمهورية من خلال فكر أفلاطون في ذلك العصر؟ لماذا؟ لماذا تقرأ كتب التاريخ القديمة على ضوء معطيات تلك العصور، ولم يتم إخضاع تلك الكتب للقراءة المعاصرة؟ كتب الفلسفة، نعم، القديمة والحديثة، كتب أبيقور، أفكار أبيقور أو غيرها قديمة، تدرس اليوم تماما طبق الأفكار التي كانت سائدة آنذاك، لكي يتم المقارنة بين مثلا أفكار هؤلاء الفلاسفة القدامى والفلاسفة المعاصرين، كيف يعني الفرق بين أفكارهم وأفكارهم. بكل أمانة يدرسون كتب الفلاسفة وأفكارهم القديمة، لم أعثر على رائحة لما يسمى القراءة المعاصرة في أي مصدر علمي أو ثقافي إلا في كتاب واحد، ما هو؟ القرآن فقط. طيب يا عمي، إذا كانت القراءة المعاصرة مبرراتها تتمثل في أن العصر اختلف، طيب العصر اختلف مو بس بالنسبة للقرآن، العصر اختلف بالنسبة لكل العلوم، العلوم التربوية والفلسفية والتاريخية وكلها، لماذا انتقيتم القرآن فقط لتخضعوه لما تسمونه القراءة المعاصرة؟ لأنه كليفورد هيك أوصى، ما قالنا أنه الكتب الثانية، قال بس القرآن. طيب، في زعيم الشيوعي الإيطالي اسمه تولياتي الذي قضى نحبه هو الآخر في القرن الماضي، له تقرير، وطبعا هو من أشد الناس عداوة للإسلام، يقول إياكم أن تحاربوا الإسلام من خارجه، بتحاربوه من الداخل. كيف نحاربه من الداخل؟ تتظاهرون بالغيرة على الإسلام وتتظاهرون بحب حماية الإسلام، لا بد أن نطوره ولا بد أن نرعاه ولا بد أن نرد عنه غائلة أعدائه، وبهذه الطريقة تغيرون وتبدلون، ويضع بيان مطول وخطة رسمية لكيفية تفريغ الإسلام من جوهره من الداخل. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذا عرفنا هذه الأغلطة، القرآن يغني عن السنة، عرفنا المصدر وعرفنا المنفذ. المصدر هو هذا المباشر، هو ويليام كليفورد أوصى أن القرآن يفصل عن السنة. قولوا للمسلمين القرآن يغني، قولوا المسلمين ثلاث أرباعهم أغبياء، نعم بسطاء، بيجوا يصدقوكم، هذا اللي ما بيخططوا، هذا اللي كل واحد منا ابن وقته فعلا، والله هذا كلام سليم. المسلمون مصيبتهم أن الواحد منهم ابن وقته، بتهيجوا هلأ بيوجوا بيشتغل مثل ما بدك، لك شو صار مبارئ ما كنت هيك، شو الخطة؟ ما في خطة، ما في، نحن ننفذ. أما التخطيط فمن هم أصحابه؟ أولئك هم الذين يخططون، هذا هو الواقع. نعم، إذا عرفنا الآن مصدر القول باستغناء القرآن عن السنة، عرفنا، وعرفنا أن هؤلاء المسلمين الذين يقولون إننا نعم مسلمون ونحب أن نتمسك بالقرآن كما تتمسكون، لكن القرآن في كل شيء أخي، والسنة ما في داعي لها، وحججهم ما قد ذكرته لكم. مع الأسف بعض السذج من الشباب يؤخذون بهذه الحجج، نعم ورأيت من يؤخذ بهذه الحجج، السبب فعلا ما يصفنا به هؤلاء المخططون، يصفون بأن سذج، نحن يصفون بالعمق، موجود هذا كلام مكتوب، يصفون بأن الواحد من ابن وقته، نعم. فإذا ينبغي أن نتبين هذا الأمر وأن نعود فنزداد تمسكا بكتاب الله سبحانه وتعالى من خلال التمسك بماذا؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي لنا أن نقول شيئا أيها الإخوة، ينبغي أن نتجاوز فعلا المرحلة التي نحن فيها، مرحلة الانقياد الآني للدعوة الآنية، المعتمدة على العاطفة ينبغي أن نتحرر منها، وينبغي أن نحكم عقولنا، وينبغي أن نخطط كما يخططون، وأن يكون التخطيط منبثقا من داخلنا، لا أن يخطط لنا ثم ننقاد من أزمة مجهولة إلى حيث لا نعلم ومن أناس لا نعلم. الآن الحرب مهما كان شأنها ومهما كان شكلها فإنما تدور على شيء واحد، والله لا تدور إلا على الإسلام، لا تدور إلا على الإسلام. هذا الوضع الذي نعاني منه اليوم، الصورة شكل شيء والهدف شيء، الهدف هو القضاء على الإسلام، الهدف هو القضاء على الإسلام. إذا بيقولوا أنه بدنا إصلاحات وما إصلاحات، والله كذب، ولو وجد الإصلاحات سينوحون لأنه ما بدهم إصلاحات. لو قلنا سيترسخ الإسلام ولسوف يكون رسوخه بهذه الضمانات كذا وكذا وكذا، لسوف يعلنون الثكل وسوف يعلنون البكاء والعويل أنه مو هذا اللي بالدنيا. منذ الآن، منذ الآن لم يتحقق لهم ما يريدون، بعد يعلنون أنهم يضيقون ذرعا من مادة موجودة بالدستور، مادة ثالثة. شفتوا المادة الثالثة؟ أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن دين رئيس الدولة يجب أن يكون الإسلام. يجب إلغاء هذه المادة ببنديها هكذا. لك لسه ما وصلتوا، لسه ما جيتوا. طيب خضوا حقد الإسلام شوية بنفوسكم قبل ما تصلوا. في فرنسا اجتماعات أكثر عم تكون بباريس، والقيادة تكون لهيفي، هذا ذو الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية معروف. نعم بقيادته، بقيادته عم تكون اللقاءات. نعم إذن هذا الذي أقوله لكم إبرة ودرس، دعونا نتخذ هذا الدرس، ودعونا نتعامل مع الله، نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. نعلم شيئا لا ينبغي أن نرتاب فيه، وهو أن كل خطة تأتينا من الخارج أيا كان شكلها وأيا كان مصدرها، والله الذي لا إله إلا هو الهدف منها شيء واحد، القضاء على الإسلام. أضعكم أمام نموذج نختم به درسنا. الجزائر 8 سنوات ورحى الحرب تدور على المسلمين، تدور على المسلمين. نعم معروف هذا في القرن الماضي. طيب أنا كنت واحد من أنا كنت أذهب إلى الجزائر كثيرا، رأيت خلفيات القضية. الجزائر كانت تسير بسرعة هائلة إلى الإسلام، وكان الشاب بن جديد من أكثر الناس تحمسا للإسلام، وهو الذي فتح باب الديمقراطية والحرية للإسلام. فجأة وجدنا القيامة قامت في وجهه، والثورة احتاجت في وجهه باسم الإسلام، وأخذوا ينادون بتسقيطه ويقولون لا بد من أن ينزل بسمار جحا عن الحكم. يقصدون بسمار جحا من؟ بهذا الأسلوب. كان ذلك هو السبب في تأليفي لكتاب هذا هو الجهاد، كيف نمارسه وكيف نتعامل فيه. الجهاد في الإسلام كيف نمارسه وكيف نفهمه. وأبلغتهم من هنا النداء، تلو النداء، يا أخواننا، يا أخواننا أنتم عم تلعبوا بالنار، يا أخواننا في مين عم يقودكم للقضاء على الإسلام؟ فرنسا في رعب من أنها تركت الجزائر ظنها أنها تفرنست، وإذا ببركان من الإسلام انبعث في داخلها. لك جماعة، يا جماعة بدكم تخلوا الجزائر ترجع ثاني خطرة إلى ما كانت عليه. لقد أسمعت لو ناديت حي، أي والله لا مو محل الشاهد. مع الشاهد مرت الثمان سنوات وظهرت النتائج، وتراجع الإسلام وتراجع وتراجع تقريبا إلى مثل الحالة التي تركت فيها فرنسا الجزائر. عندما كنت أناشدهم أن لا يغمث الآن، وعندما ألفت كتابي الجهاد معظم علماء العالم العربي الإسلامي كانوا يتهمونني بأنني ألغيت الجهاد، يتهمونني بأنني ألغيت الجهاد وأنني أخذل وأنني وأنني وأنني. كنت أؤلف كتابا لي اسمه شخصيات استوقفتني، أثناء فصل كنت أكتب فيه عن بديع زمان النورسي، وإذا بي أتلقى تقريرا بتوقيع ما لا يقل عن 40 عالم من علماء البلاد العربية والإسلامية يعلنون أن هذا الذي يجري في الجزائر ليس جهادا وهذه جريمة، هذه جريمة. تركت القلم وأخذت أعلق على هذا البيان. يا جماعة، هل أجاكم الوحي؟ هل كتبتم هذا التقرير قبل 8 سنوات؟ إذا كنتم وفرتم هذه الدماء، آلاف آلاف الدماء البريئة سالت. لو قبل 8 سنوات كتبت هذا الكلام كنت وفرت أمور كثيرة. الآن ظهر لكم أنه لا تاري والله مو جهاد ذاكي. طيب، يعني يا ترى كنت أنا غلطان وأنتم كنتم مصيمين لأن الوحي ما كان جاكم؟ ليش في وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أشبه الليلة بالبارحة يا أخواننا، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم، سيذكرني قومي إذا جد جدهم كما قال أبو فراس: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وأرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بصفاء المعرفة، اللهم من علينا بتجلياتك الرحمانية يا رب العالمين. اللهم اسمع كلمة المسلمين في شامنا هذه على ما يرضيك، اللهم اجمع كلمة المسلمين في شامنا هذا على ما يرضيك. اللهم حقق فيهم قرارك القائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. تبرأنا من أوهام حولنا، تبرأنا من أوهام قوتنا، تبرأنا من أنفسنا إليك، ووقفنا على بابك، التجأنا إلى أعتابك. يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ارفع مقتك، ارفع مقتك وغضبك عنا، وإن كنا نستاهل ذلك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اصرف الفتن وأسبابها عن بلادنا. وإذا أقبل شهرك المعظم رمضان إلينا غدا، فاجعله مقرونا ببشرى زوال هذه الفتنة، ببشرى الأمن، عودة الأمن، عودة السلام، عودة الطمأنينة إلى ربوع شامك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، حتى يتاح لعبادك أن يقوم لياليه، وأن يصوم أيامه، وأن يتلو كتابك آمنين مطمئنين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا دعوناك وكلنا يقين بأنك استجبت دعاءنا، دعوناك وكنا يقين وكلنا يقين بأنك حققت رجاءنا، وكيف لا تحقق رجاءنا ونحن عبيدك اللائذون ببابك. نعم، كيف لا تحقق رجاءنا؟ تب علينا، أصلح حالنا، أصلح حال التائهين، أصلح حال الضالين. كم من ضال هديته يا ربي، وكم من مارق اجتبيته يا رب العالمين. اجتبي عبادك جميعا، واهدهم جميعا إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآملنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.